بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومسند الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى، ولازلنا نقرأ في مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما: حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان متحريها فليتحراها ليلة 27،
يعني ليلة القدر. نعم.
وقال: تحروها ليلة 27، يعني ليلة القدر.
نعم، هذا حديث ويطبق فيه ما ذكرناه من قبل في قاعدة جمع الايه، جمع الطرق والروايات. وفي تعيين ليلة القدر ورد فيها احاديث: اولا تعينوها في ليلة معينة لا تتعداها، ورد الاحاديث بانها رفعت كما جاء في حديث البخاري: خرجت أخبر بليلة القدر فتلح فلان وفلان فرفعت عسى أن يكون خيرا. إذن تحديدها جزما بليلة معينة الأحاديث ترد ذلك. يبقى بعد ذلك بيان أرجى الليالي فيها. إذا جمعنا الأحاديث، فأحاديث تأمر بالتحري في الوتر، وأحاديث تأمر بالتحري في مطلق العشر، وأحاديث تأمر بالتحري في ليلة 27. من هنا جمع العلماء بين كل هذه الأحاديث على أنه ليلة القدر تتحرى في سائر الليالي في العشر كلها، لكن أكد التحري ما كان في الوتر، وأكد الوتر ما كان في ليلة 27، وبهذا تجتمع الأحاديث كلها. وفيه بيان أن ليلة القدر تكون في رمضان فقط ولا تكون في سائر الشهور، وفيه أيضا أنها تكون في العشر الأخير منه وليست في سائر الشهر. إذا ليلة القدر هذه في سائر، هذه في 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 العشر الأخير من رمضان ولا تتعداها، ولا تتعدى. وقد دلت الأحاديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في غير ليلة 27 كما رأى أنه يسجد في صبيحته في ماء وطين، وقد حصل في غير 27، لكن أكد التحري ما كان في ليلة 27. نعم. واختلف العلماء أيهما أفضل، هذه الليالي ليلة العشر وجود ليلة القدر، أو الأيام الأولى من ذي الحجة كما في حديث ابن عباس، أيهما أفضل؟ لأنه قال: ما من أيام العمل الصالح فينا أحب الله من هذه العصر. قال: ولا الجهاد في سبيل الله، قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج من نفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وجمع العلماء، وهذا جمع حسن، أن أفضل الأيام باعتبار النهار العشر، وأن أفضل الليالي باعتبار الليل العشر الأخير من ذي من رمضان، وبهذا لا تتعارض الأدلة. والقاعدة: ما أمكن الجمع فهذا أولى من طرح أحد القولين والدليلين، ما أمكن الجمع. فنجمع بين هذا، هذا له فضيلة، خير أيام الدنيا هذه الأيام العشر، وخير الليالي الدنيا أيضا ليالي العشر، فيكون الفضل هنا راجعا إلى الليل، والفضل هنا راجعا إلى النهار. والليل تبع، يعني في العشر الأول من ذي الحجة الاجتهاد يكون في الليل والنهار، وفي العشر الأخير من رمضان يكون الاجتهاد في الليل والنهار. ولهذا كان النبي يعتكف صلى الله عليه وسلم، فالاجتهاد ليلا ونهارا، لكن آكد التحري ما كان بالليل، وهنا آكد العبادة ما كان بالنهار. ففي الفضائل لا تعارض حيث صحت الأحاديث كلها، فنجمع بينها من جهة الدلالة، وهذا أولى من أن نطرح أحد الدليلين. نعم. أبي يقسم، يقسم على حسب ظنه، على حسب ظنه. نعم. هذا قول أبي دعم، ولهذا نقول أكدها هو هذا، لكن هذا أقسم بظنه. نعم. شوف كلام النووي عليه. نعم. يقول إيه؟ إيه، هذا أكده، نقول أكده أكده، لكن أحاديث كلها في هذا في العشر في الوتر في السبع، أما تعيينها يرد حديث البخاري، أظن حديث عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر فتلاح فلان قال خرجت أخبر بليلة القدر فتلاح فلان فرفعت يعني رفعت عينه وعسى أن يكون خير. هذا دليل قطعي في أن الليلة رفعت من جهة التعيين، لكن يبقى التحري الآكد، وآكد التحري 27. لا الجمهور ماشي ما في إشكال، الجمهور على إيه؟ على أنها آكد. لا 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 بالعكس هذا جيد، لأن نسبة الأقوال إلى قائلها بغض النظر عن ضعفها وقوتها هذا من العلم العظيم. يعني لما أنقل هذا القول إلى الجمهور، لما أنقل هذا ما في إشكال، يعني نسبة القول إلى القائلين هذا من العلم لا شك. نعم. لا يلتفتون إلى غير هذه الليلة. نعم لا، لكن دي بقى ممكن إيه مثلا تبقى مسالك في الفتوى حال المفتي. يعني ممكن لو أنت مثلا في وسط قوم هم أصلا على التحرير 27 وكل بيئة 27 يحصل استعداد وسائر الليلة تهجر، فلما تأتي أنت بقى في العرض تؤكد على 27 كذلك يبقى دعمت هذا عنده. الأفضل لك وأنت تفتي أن تبين التحري الذي لابد أن يكون في العرض، وقد يكون في غير عشر والنبي لم يعين فقال بل وراءها ليلة أنه يسجد في منطين وكانت ليلة 21 تقريبا فدل على انتقالها. نعم. في مسألة أيضا تتعلق بهذا اختلاف صيام الولدان، فقد تصوم بلد اليوم ولد غدا، فنأتي في الأخير في العشر فتختلف، فالوتر عندنا شفع عندهم والشفع والوتر عندهم شفع عندنا، ما الحل في هذا؟ الحل مثل ثلث الليل الأخير، الثلث عندنا ثلث ليل ثلث نهار عند آخر، أنت تتعبد بما شرع لك التعبد فيه. أنت هنا ليلتك هذه ليلة شفع ولا وتر؟ وتر تحرى، وغيرك عنده شفع. طيب اعتبر هذا الاختلاف بين هذا اعتبر، يبقى إذن يعتبر التحري وكل يتحرى على ما هو مشروع له كثلث الليل الأخير. نعم. وين اختلف؟
قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى فيه حديث أبي بن كعب أنه كان يحلف أنها ليلة 27، وهذا أحد المذاهب فيها.
أي أحد المذاهب مع حلفه، قال أحد المذاهب، يعني ليس يدل حلف كعب على أنه يجزم ويقطع بهذا.
أبي
أقصد. نعم.
وأكثر العلماء على أنها ليلة مبهمة من العشر الأواخر من رمضان.
نعم.
وأرجاها أوتارها، وأرجاها ليلة 27 وثلاث،
يعني أرجى الأوتار، أرجاها أوتارها في سائر العشر، وأرجى الأوتار ليلة 27
و23 و21.
وقد يحمل قسم أبي بن كعب على ليلة كانت من السنة التي أقسم فيه لعلامات كما جاء في السنة أن الشمس في صبيحات تكون كذا وكذا، فأقسم بناء على هذا. نعم.
وأكثرهم أنها ليلة معينة لا تنتقل، وقال المحققون إنها تنتقل فتكون في سنة ليلة 27.
قالوا أكثر
وأكثرهم
لا أنها قبلها قال
أرجاها أوتارها، وأرجاها ليلة 27 و23 و21. وأكثرهم أنها ليلة معينة لا تنتقل، وقال المحققون إنها تنتقل فتكون في سنة.
سوى نقل عن الأكثر في الأول أنها ليست معينة، يعني ذكر أكثر من مرتين.
أول كلامه في التعيين أظن، يعني
لا أول قال أول شيء أنت ذكرته.
وأكثر العلماء على أنها ليلة مبهمة
ليلة
من العشر الأواخر.
تمام. وبعدين بعد ذلك قال
وأكثرهم أنها ليلة معينة لا تنتقل.
نعم.
يكون في من حدد يعني.
نعم.
وقال المحققون إنها تنتقل فتكون في سنة ليلة 27 وفي سنة ليلة 23 وفي سنة ليلة 21 وليلة أخرى وهذا أظهر.
تمام.
وفيه جمع بين الأحاديث المختلفة.
تمام.
فيها.
تمام تمام. نعم.
هو شيخنا في حديث أبي ذكر العلامة.
نعم. نفس حديث ذكر أبي. العلامة.
ذكر العلامة. الشمس.
هات سياق حديث أبي.
ساق الإمام مسلم رحمه الله تعالى بسنده عن زر قال سمعت أبي بن كعب يقول وقيل له إن عبد الله بن مسعود يقول من قام السنة أصاب ليلة القدر. فقال أبي والله الذي لا إله إلا هو إنها لفي رمضان يحلف ما يستثني ووالله إني لأعلم أي ليلة هي، هي الليلة التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، هي ليلة صبيحة 27 وأمارتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع له.
فلعل أنا محمول على سنة معينة أو ليلة معينة رأى فيها تلك الأمار. نعم خلص يعني مسألة هنا.
قال حدثنا قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يزيد قال أخبرنا شعبة عن جبلة بن سحيم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتمة. قيل وما الحنتمة؟ قال الجرة يعني النبيذ.
نعم الجرة يكون فيها نبيذ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا في أول الإسلام خشية أن يصل النبيذ فيها إلى حد يسكر، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحنتمة والدباء. وكذا جاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمركم بأربع فوفد عبد القيس وأنهاكم عن أربع، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وصوموا رمضان وأعطوا الخمس من الغنائم، وأنهاكم عن أربع عن الدباء والحنتم والمزفت والنقيق. هذه كلها أوانك تطلى بهذا المزفت والمقير في جافي لفظ مقير والحنتم والدباء، كل هذا كان ينبذ فيه فيصل إلى حد الإسكار، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ثم بعد ذلك لما استقر تحريم الخمر وكذا رخص النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء عند مسلم حديث بريدة قال كنت نهيتكم عن الانتباذ إلا في الأسقية فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا ولا تشربوا مسكرا، فرخص النبي بعد استقرار هذا الأمر. والدباء هو القرع اليابس فكانوا يفرغون وينبذون فيه، والحنتم اللي هي الجرار، والمزفت هو الإناء المطلي بالزفت وهو القار، هذه كانت أواني. ثم رخص بعد ذلك في الانتباذ فيها بشرط ألا تصل إلى حد الإيه الإسكار، وفيه مشروعية الانتباذ، لكن جاءت الأحاديث الأخرى بالنهي عن جمع خليطين حال انتباذ من التمر والبصر والزبيب وغير ذلك، وقيل بالتعميم كل شيئين كما جاء في بعض الأحاديث كما عند النسائي، فجاء بعض الأحاديث في الإطلاق والأولى ترك ذلك تجمع بينهما، لكن لو كان نوعا واحدا لبأس بشيء واحد كما جاء في بعض الأحاديث تضع في ذلك تمرا فقط ما في إشكال، نبيذا فقط ما في إشكال، ما لم يصل إلى الإسكار، وبهذا تجتمع كل هذه الأدلة. يبقى كان النهي أولا في الانتباذ في هذه الأواني لأنها أسرع للإسكار وكذا، فنهي من باب سد الذرائع، ثم بعد ذلك رخص إلا أن يصل الشراب إلى الإسكار، ففي مشروعية الانتباذ وأنه يكون صنفا واحدا، وأما الجمع بين صنفين فهذا يمنع حتى ولو كان في غير الأصناف التي ورد تعيينها في الأحاديث وهي آكد في النهي، وإن كان بعض أهل العلم نسب هذا نووي إلى الجمهور مع أنه قد نسب إلى الجمهور خلافه أيضا، وهو الكراهة وليس التحريم ما لم يصل إلى حد الإسكار، ما لم يصل إلى حد الإسكار، والسلامة في ذلك أولى. ومن أراد أن ينبذ شيئا فليكن صنفا واحدا، فإذا كان ولابد ويشتهي في رمضان أصنافا متعددة فليجعل كل صنف فين في إناء، ثم إذا جاء عند الاستعمال والشراب يجعل كله معا، يجعل كله إيه معا، هذا طبعا بخلاف كما يقال سلطة الفواكه، يعني لو إنسان جاب أبي تفاح مع موز مع كذا وقطع كل هذا وجعله في إناء واحد لا بأس، ما لم يضع عليه ماء أو عصيرا أو لبنا أو غير ذلك، لأنه هذا هو النبيذ ينبذ في ماء في لبن، لكن لو جعل سلطة فقط لا بأس، حتى ولو نزل منها ما هو منها من الماء الذي ينزل منها ده ما في إشكال. نعم، ده يعني خلاصة في المسألة دي، الخشاف والانتباذ اللي هي مسائل رمضان، مسألة رمضان بمعنى أصح. يبقى هذا الخلاصة فيها إيه؟ الخلاصة أن النبذ نفسه ما في إشكالية إذا كان لصنف واحد، فإن أردت أن تعدد أكثر من صنف فاجعل أكثر من إناء، لا تجمع بين صنفين، لا تجمع بين صنفين، سواء ما جاء تسميته في النصوص كالتمر و الزبيب وغير ذلك أو غير ذلك، لورود أيضا الرواية المطلقة عند نسائي أظنها رواية أنس مطلقة، هذا حتى تسلم يعني. فإن جئت وقد نبت في أواني مختلفة، فإن جئت عند الشراب فجمعت بين الكل وشربت مباشرة لا إشكال، بس يكون هذا بالقدر اللي تتشرب بحيث ما يبقى شيء، فهذا لا إشكال فيه. أما ما يتعلق بالفواكه فلا تدخل في هذا الحكم ما لم يحصل فيها انتباذ، وإنما فقط سلطة تجمع في إناء واحد أكثر من صنف من الفواكه. نعم، ثم إن هل هذا النهي للتحريم أو للكراهة؟ قولان لأهل العلم، نسب إلى الجمهور القول بالكراهة والمالكي عندهم التحريم، وقيل خلاف ذلك يعني في مسألة الجمهور. نعم، طبعا كل هذا ما لم يصل حد الإسكار، أما إذا وصل حد الإسكار فحرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام. نعم، اللبن مختلف، هل هو صنف؟ يعني وجعلنا طبعا في اللبن هل هو صنف أم لا؟ محل نظر، محل نظر، والأقرب يترك، أقرب يترك. نعم، الشيخ العبادي اعتبره صنف، سئل إيه قال لا ما تقوليش الشيخ العبادي، يبقى عندك كلام وبهاته. ما هو هذا؟
فلو وضع أكثر من شيء في يعني ونبذهم وشرب يعني قبل أن يصل الإسكار في يوم أو بعده لكن لم يصل
أحد، هذه اللي هي صورة جائزة أيضا، وهي ماذا؟ وهي ماذا؟ لو جئت وقت الاستعمال مباشرة، يعني جئت بأنواع من التمر من الزبيب من كذا ثم صببت لبن عليه وشربت، هذا لا إشكال، وهذا يسمى نبيذا، هذا يسمى نبيذا، نبيذا يبقى وقت معين. إنما لو أنني مثلا جئت وقت الاستعمال، وقت الاستعمال مباشرة، جعلت التمر مع زبيب مع كذا، ها هذا ناشف اهو ما في شيء، وبعدين صببته اللبن أو وضعت ذا في كوب اللبن وشربته، هذا لا إشكال. نعم، لا لا حد، ما هو دي أصل المسألة بقى، لو بقي مدة ولم يسكم هذا أصل المسألة، فيه نهي عن ذلك للتحريم أو الكراهة خلاف، لكن في نهي، فلهذا لا نفعل هذا، لا نفعل هذا لأن فيه نهي، سواء قلنا بالنهي للتحريم أو بالنهي للكراهة، والظاهر أنه للتحريم لأن خشية أن يصل إلى هذا الحد، لكن فيه نهي، فيه نهي، لكن إذا كان صنفا واحدا كما جاء في بعض الحديث هذا لا بأس به، لو كان صنفا واحدا هذا لا بأس به. لو أنا وضعت وشربت مباشرة هذا يكون جمع وليس نبذ، يعني جمع بين لبن وبين هذا وقت الشرب، هذا جمع وليس نبذ. نعم،
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا يزيد قال أخبرنا حسين بن ذكوان يعني المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاووس أن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم رفعاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل.
لماذا ما قال عنهما ابن عمر وابن عباس عنهما؟
ابن عمر وابن عباس.
نعم،
عبد الله ابن عمر
لذكر الآباء.
نعم،
ابن عمر وابن عباس، ابن عباس وعبد الله وابن عمر وعبد الله. نعم،
رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل لرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم رجع في قيء.
نعم، نعم قال هذا إسناده حسن. قال السندي قوله لا يحل رجل أخير ذكره نووي وغيره أن نفي الحل ليس بصريح في إفادة الحرمة. لا يحل الصيغة هذه يقول نووي أن نفي الحل ليس بصريح في إفادة الحرمة لأن الحل هو استواء الطرفين فالمكروه يصدق عليه أنه ليس بحلال، وعلى هذا فهذا النفي يحتمل الحرمة والكراهة، والمعنى لو لا ينبغي له رجوع، وهذا لا ينفي صحة الرجوع إذا رجع، بمعنى أنه إذا رجع صار الموهوب ملكا له وأن الفعل غير لائق. هذا الكلام توافقون عليه؟ يعني يقول ذكر النووي وغيره أن نفي الحل ليس بصريح في إفادة الحرمة لأن الحل هو استواء الطرفين فالمكروه يصدق عليه أنه ليس بحلال، وعلى هذا فهذا النفي يحتمل الحرمة والكراهة، والمعنى كذا. الذي يظهر أن نفي الحل يدل على التحريم. ومسألة الكراهة بمصطلح المتأخرين ليست هي الكراهة في لسان الشارع، في لسان الشارع الكراهة أطلقت على التحريم، أما المصطلح عند المتأخرين وهو النهي الذي لا يفيد إلزاما وهو نهي المكلف عن شيء غير تحتم ولا إلزام ليس يفسر به ما جاء في النصوص من الكراهة، فإن الله قد ذكر في سورة الإسراء محرمات ثم قال كل ذلك كان سيء عند ربك مكروه، حتى في كلام الأئمة المتقدمين كلام السلف المتقدمين لا يحمل أيضا الكراهة على التنزيه وإنما ينظر في الأدلة، فلما نظر في الأدلة هنا ننظر إليها في النهي بقاعدتها ألا وهي أن النهي يفيد التحريم إلا لقرين. فهنا قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل للرجل أن يعطي العطية فارجع فيها، لو جئت بنص فيه الرجوع يبقى نقول هنا حمل النهي هنا على الكرة وليس على التحريم، يبقى هذه القاعدة. إنما قول أن نفي الحل ليس بصريح في إفادة الحرمة هذا فيه نظر، لأنه إذا نفي الحل فما بقي إلا التحريم. إذا وجد نص يدل على الاستثناء فيمكن أن يقال به، ولا نص في المنع هذا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نصه في الاستثناء يدل على المانع، لأن لو كان في غير الوالد يباح لما كان الاستثناء معه دائما كده، مثل النبي صلى الله عليه وسلم لما رخص للرعاة في منى أن يبيتوا بخارج منى، ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم لمن يبيت بخارج منى إذا كان من الرعاة أو من السقاة أو غير ذلك دليل على وجوب ماذا؟ المبيت في منى، وإلا ما كان هذا الاستثناء له فائدة. كذلك أيضا إلا الوالد يدل على أن ما من عداه ممنوع وليس يرخص في شيء من ذلك. ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيه، ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيه كمثل الكلب. طب هل للوالد يلحق بالوالدة الأم؟ نزاع. قيل للمعنى فالمعنى واحد في الأم فكذلك، وقيل النص في الأب. طيب هل يستثنى من ذلك شيء في مسألة الهدايا والهبات؟ قال العلماء يستثنى من ذلك ما لو أعطى العطية أو الهبة أو الهدية يريد الإثابة عليه، يعني مسببة، فحينئذ له ذلك، وهذا لا بأس. وقد جاء عند أحمد وصححه ابن حبان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وهب رجل للرسول صلى الله عليه وسلم ناقة فأثابه عليها فقال رضيت؟ قال لا. فزاده فقال رضيت؟ قال لا. فزاده فقال رضيت؟ قال نعم. فإذا كان الإنسان يريد الإثابة عليها والمقام يقتضي هذا فإنه ترد، مثل أظن يعني نحو هذا، مثل ما يعطيه أحدنا للعروس في عرسه اللي هي بنت سمان نقطة، فأنا أعطيك لتعطياني، أعطيك لتعطياني، فهذا لا بأس. ولعلها تدخل في قول عز وجل وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. قال العلماء في تفسيرها في بعض أوجهها أنها الشيء يعطي الإنسان يرجو الإثابة عليه، أعطيك كذا لتعطيني كذا، فهذا لا بأس به إذا كان يريد الإثابة. وعليه فهدايا الخاطب، هل يا ترى من هذا النحو هو يعطيها من أجل يتألف قلبها ومن أجل أنها يعني تحب وتتمسك به؟ فإذا جاءت وقالت يلا امشي أنا ما أريدك، هل يأخذ الهدايا ولا ما يأخذ الهدايا؟ فالذي يظهر نعم أنا من هذا النوع. ومما يدل على أنه يريد الإثابة حرص الناس اليوم، كان زمان يجيب أكل شرب أي شيء، الآن لا، من سنين والناس صاروا يحتطون، يعطيها مثلا طقم كذا بحيث أنها ستأتي به أطقم يعني. نعم. فإذا كان يراد بذلك الإثابة فيجوز. نعم. لو أعطاه بالشرط، لو أعطاه بشرط أن تنتفع به، إذا ما انتفعت بها أخذها وأعطيها لأخ آخر، هذا بشرط الانتفاع. فلو أعطاها مشروطة بهذا لا بأس، لو أعطاها مشروطة بهذا لا بأس، لأنه يريد الانتفاع. نعم. من؟ إذن المعطي ما رجع، لكن المعطى أرجع، دي مسألة، المعطي أرجع وليس المعطى، وليس المعطي رجع، فرق بين الاثنين. إنما النهي أن يرجع المعطي، إنما أن المعطى أرجع ذلك وكذا ما في بأس. نعم.
شيخنا أورد الحافظ ابن حجر في البلوغ حديث في هذا المعنى عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب عليه.
نعم.
قال رواه الحاكم وصحح، والمحفوظ من رواية ابن عمر عن عمر قوله.
نعم.
ذكرها في آخر باب العطية.
نعم. ومثل هذا يعني يكون له حكم أرض. دي صدقة، والرجل ما يرجع في صدقاته. خاض صدقة فكان متهما، النبي سد الباب. ايه سد الباب. نعم. تحريم ليه؟ اعطي خذ من هذا.
قال ابن حجر رحمه الله في الفتح الباري: وإلى القول بتحريم الرجوع في الهبة بعد أن تقبض ذهب جمهور العلماء إلا هبة الوالد لولده.
طبعا انتبهم أيضا هذه ملحظ، بعد القبض ده الشرط، إنما لو قبل القبض هو وعد، قال عندي صحيح البخاري سأعطيك إياه، ثم إنه لم يعطي لا تلزم. نعم. لا أثر أبي بكر رضي الله عنه، فإنه قد وعد عائشة رضي الله عنها بأن يعطيها، ثم بعد ذلك لما حضرته الوفاة فامتنع لأنه صار مال وارث له. نعم.
قال ابن حجر: وإلى القول بتحريم الرجوع في الهبة بعد أن تقبض ذهب جمهور العلماء إلا هبة الوالد لولده، جمعا بين هذا الحديث وحديث النعمان الماضي.
نعم. تمام. قال هو السندي قال هنا إلا الوالد، قال من لا يرى له رجوع يحمله على أنه يجوز الوالد أن يأخذه عنه ويصرفه في نفقاته عند الحاجة كسائر الأموال. لا، من لا يرى الرجوع له مخالف للنص. وقال كمثل الكلب، قيل وتحريم للرجوع وقيل تقبيح تشنيع له، لأنه شبه أو شبه بكلب يعود في قيئه، وعود الكلب في قيئه يوصف بحرمة، والله تعالى أعلم. لكن هذا لا شك أن رسم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصورة إنما هو للاستقباح، لأن قال مثل الكلب في هذا، فهذا يرجح جانب التحريم. نعم. لأنه إن كان هذا جائز للكلب إلا أنه لا يجوز لك. هل الإنسان إذا قاء ثم عاد في قيئه يعني يجوز له هذا؟ ما يجوز. نعم. من الايه؟ ليس لها مثل السوء. صحيح. نعم. والله محل نظر مسألة الأم هل تقاس على الولد، إذا نظرنا إلى المعنى إذا هو واحد وإلى ظاهر اللفظ فهو الوالد، فقد يلحق به والله أعلم. وزد على ذلك أيضا الجد لأنه والد، فهل الوالد القريب ولا هو مطلق الأب؟ فالظاهر أنه في الوالد الذي هو الأب. نعم. نعم. والأم كذلك. طيب نكتفي بهذا القدر. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شيخنا أحسن الله إليكم، البيع بشرط إن لم تنفق السلعة ترد.
إن لم إيه؟
يشترط على المشتري، المشتري يشترط على البائع إن لم تبقى على السلعة فسترد عليه.
لا، يجعلها وكالة بس ما يجعلها بيع. البيع ما يصلح. لا. يعني البيع ما يصلح كبيع، هو من أثاره الأولى في التملك التصرف كما يشاء. يعني هنا بيشترط الإقالة، إذن بيشترط هنا الإقالة
ما لم تبع.
نعم. فوالله أعلم أنها لا ينبغي، لكن يقول بقى وكيل هو يوكله في بيعها، إذا ما باعها أرجعها إليه.
يعني
نعم،
في المذهب يصححون البيع ويبطلون الشرط.
طيب، يبقى هذا هذا ما هو ما نقولك لا يلزم. نعم. لأن هذا البيع أصلا، هذا البيع اللي هو المشروط، هذا الشرط خارج فلا يصح. نعم. طب إنما صحة البيع ما في مشكلة. نعم. لا، فيه نظر، لأن هذا خلاف البيع. البيع نقل ملك. بيع نقل الملك، انتقل الملك. إذا ما انتقل الملك بلا، إلا إذا كان فيه خيار، بس خيار إذا فيه خيار، لكن ما في خيار. يقول إذا ما بعتها هذا رزقه يشتريها، فالذي يظهر أن الشرط يبطل والبيع صحيح.
يعطل مقتضى البيع. إيه
نعم.
هذا الشرط يعطل مقتضى البيع.
هذا 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 أي واحد بيشتري شيء قد يباع وقد لا يباع، ولأنه إذا رجع الأول أضره. نعم. يبقى هو يشتريه هو ورزقه، إلا إذا كانت السلعة غير معتد تسويقها أو يخشى منها فيعتبر نفسه بقى وكيلا، يقول أنا وكيل عنك، إن بعتها فلي 10% من ربحها وإلا ترجع إليك. يبقى هذا خلاص من هذه المسألة، يكون وكيلا له.
يعني شيخنا ابن قدامة لما عرض المسألة كلامه مش
أنت كنت راح تناقشوا فيها ولا حاجة؟
لا، شغلني من
بال، شغلك من بال، ما أنا فاهم مسألة بيتة ديت يعني. نعم. من إذا رجع في الهبة بعد سلامها لو إيه؟ الهبة خلاص إذا انتقلت ملكها ما يصح الرجوع، لكن قبل ما تنتقل إليه، لأن الهبة تلزم بالتسليم تسلم، إذا سلمها لازم، أما قبل ذلك ما تلزم، فهو مجرد وعد. اللي هو قبل ما يسلم، بعد التسليم حرام طبعا، حرام ولا يملكها خلاص، ليست له. إذا انتقلت إلى الآخر لم تعد له، لم تعد لهم. مش يقول مثلا أنا أخذها وآثم، أنا أثم وأخذها، لم تعد له أصلا، خرجت عن ملكي. ولهذا ليش اشترطوا التسليم؟ لأن بهذا خرجت عن ملكيته خلاص. إذا خرجت عن ملكيته فلا صح أن تعد، لم يعد ملكا له، خرجت عنه، كما تخرج بالبيع، كما تخرج بكذا. فما يخرج بالهبة بعد التسلم كالذي يخرج بالبيع، هل يملك أنه يعود في بيعه؟ لا، كذلك الهبة كذلك. من؟ العكس، الوالد فقط، لأن الوالد له حكم خاص. حكم خاص ليس في هذه المسألة، حكم خاص بهذا، حكم خاص في السرقة لو أخذ من مال الوالد، حكم يعني استثني في أشياء لأنه من كسب أبيه. الولاء، إنما الولاء هذا حق أعطاه الشارع، الولاء لمن أعتق. طيب هل يهب الولاء؟ لا الولاء لا يهب كما في حديث الصحيحين يهب يبيع، لا ما لا يهب ولا يباع، الولاء هذا أعطاه الشرع له فقط. لا يحاسبون. نعم.
بعض الأهل يعملوا على عدم حساب
أصغر. عدم حساب الأصغر؟
أصلاً إنهم لا يحاسبون أصلاً. وبعضهم يقول يعني المناقشة.
الله أعلم. لكن الذي يظهر عدم الحساب، غير حساب ولا عدم. نعم أنهم يدخلون الجنة مباشرة. نعم. طبعا هذا شرط باطل، ان تأخر في سداد معين القسط بيزداد القسط، هذا شرط باطل. لكن هل يبطل معه البيع ام لا محل نظر، والذي يظهر البطلان. فاذا تضمن البيع شرطا باطلا فهذا يعود على اصله بمثل هذا فيبطل. نعم. حتى ولو لم يدفع، لأنه حتى لو لم يدفع قد التزم شرطا محرما، ولا يجوز أن يتضمن العقد شرطا محرما من جهة الالتزام حتى ولو لم يتعرض له. يعني واحد يقول لك أنا هاخد وأنا ضامن أن أنا إيه هسدد في الوقت، هذا التزم شرطا محرما ولا يجوز حينئذ. نعم. نعم. ازاي يعني؟ قل كده. ويعمل ايه بقى؟ ما هو نفس ده عصير، ده عصير خام، ده مركز، ده